أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الفصل الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالقدر، وهو ما يقدره الله عز وجل لمخلوقاته، كما جاء في أو سبق في علمه أو سبق به علمه واقتضته حكمته. والقدر إما أن يكون خيرا أو يكون شرا في ظاهره، لكنه يكون خيرا بحكمة الله سبحانه وتعالى، سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال المصنف: ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. يعني أن كل شيء يقدره الله عز وجل، سواء كان هذا الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى في ظاهره خيرا أو شرا، فلا يكون إلا بحكمة قدرها الله عز وجل وعلمها، سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بعلم الله الأزلي. الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله الأزلي، والإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى. فنحن أهل السنة والجماعة نعتقد ونؤمن أن الله عز وجل يقدر على عباده بعض الأمور في هذه الدنيا، إما أن يكون القدر خيرا أو يكون في ظاهره شرا. والله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلق ابن آدم ثم ينفخ فيه الروح فيكتب عمره وعمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد. كل هذه من الأمور التي يقدرها الله عز وجل. لذلك تجد بعض الناس يموت بعد أن يصل 90 سنة، وبعضهم يموت وهو في بطن أمه، أو بعدما يولد بأيام، أو يموت وهو في شبابه، وهكذا. بعضهم يمرض مرضا طويلا فيكون في المستشفيات لسنوات، وبعضهم يكون مسجونا لسنوات. وكل هذه مما يقدرها الله عز وجل على عباده. وبعض الناس تجده قد أغناه الله عز وجل وأغدق عليه من الأرزاق والخيرات، وبعضهم جعله فقيرا، وبعضهم تجده مستقيما في دينه صالحا مصلحا بفضل الله، وبعضهم قد أضله الله عز وجل. ومن الناس من هو مؤمن بالله، ومنهم من هو كافر بالله. وكل هذه مما يقدره الله عز وجل على عباده في هذه الدنيا، مما يقدره الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يعلم بالأشياء قبل كونها، قبل أن تكون، كما قال سبحانه وتعالى: وما يضرب وما يقول الله عز وجل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء جل وعلا. ثم قال وللقدر أربع مراتب، وهذه ذكرها العلماء استقراء من النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون العلم لله، أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، بل من أسمائه العليم، من أسماء الله العليم سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، علم ما كان يعني مما مضى وما يكون في المستقبل وكيف يكون، بعلمه الأزلي الأبدي يعني الذي لا ينتهي، الأزلي الذي ليس له بداية ولا الأبدي ليس له منتهى، فلا يتجدد له علم بعد جهل، يعني لا يجوز أن نقول أن الله عز وجل علم بعد جهل، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. لذلك نقول علم الله أزلي أبدي، ليس له مبتدأ وليس له منتهى ولا يلحقه نسيان، لأن الله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيا، أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل لا ينسى ولا يلحقه نسيان بعد علم. فعلم الله عز وجل أزلي أبدي، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أن ما قدره الله عز وجل على عباده فهو مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلقاؤنا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، أننا سنلتقي في هذه الساعة وفي هذا اليوم وسنقرأ في هذا الكتاب، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل ما يقوم به العبد في هذه الدنيا وما يقع عليه من المصائب والابتلاءات ومن النعم وغير ذلك مما يقدره الله عز وجل من الخير والشر، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لذلك المؤمن الذي امتلأ قلبه إيمانا بالله جل وعلا فيطمئن لما يصيبه من الأقدار من الخير والشر، لأنه يعلم ويعتقد ويؤمن أن الله جل وعلا كتب هذه المقادير على عباده قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الله عز وجل يعلم بعلمه الأزلي الأبدي وبحكمته، يعلم ما يصلح لهذا العبد وما لا يصلح له. فمن الناس من تجده قد بسط الله له في الرزق ووسع له فيه، ومنهم من لم يبسط له في الرزق، جعله فقيرا لأنه لا يصلح له أن يبسط له في الرزق بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وهذا مما يقدره الله جل وعلا على عباده. لذلك المؤمن الذي امتلأ قلبه إيمانا بالله وعنده عقيدة صحيحة صافية يطمئن لكل ما يقدره الله عز وجل عليه في هذه الدنيا، لو جعله فقيرا لا يحزن، لأنه يعلم أن الله عز وجل اختار له الخير، ولو بسط الله له في الرزق لبغى ولا تجبر ولا طغى، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد لم يبسط له في الرزق. من الناس لم يوفق إلى أن يعتلي المناصب العالية في الوظائف وغيرها، لماذا؟ لأن الله جل وعلا برحمته لا يريد لهذا العبد أن يعني يبتعد عن طاعته وينشغل بهذه الوظيفة ويظلم، قد يقع في الظلم، يظلم الموظفين، يظلم غير من ذلك، فلذلك يطمئن العبد بما يقدره الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حتى الصبر يؤجر عليه المسلم. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، يعني مكتوب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، يعني أن الله عز وجل له مشيئة، مشيئة خاصة بالله، لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، يعني لا يقع شيء في هذه الدنيا من الخير أو الشر إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى مشيئة العبد، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن للعبد أو المخلوق له مشيئة وله إرادة، لكنها تابعة لمشيئة الله ولإرادة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهذا دليل على أن العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، كما قال الله جل وعلا عن نفسه في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. فالله عز وجل هو الذي خلق جميع المخلوقات، خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الجبال وخلق السماوات والأراضين والطيور والزواحف، وخلق الجبال وخلق السماء وخلق النجوم وخلق القمر والشمس وغيرها من المخلوقات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله خالق كل شيء، كل شيء خلقه الله عز وجل. قال المصنف: وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، يعني كل شيء يقع من الله سبحانه وتعالى أو يفعله الله عز وجل، هذه المراتب الأربع القدر شاملة لما يكون منه سبحانه وتعالى، وأيضا لما يكون من عباده، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى سبحانه، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله عز وجل أن للعبد مشيئة، لكن قال: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فجعلها تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني أنهم تابعا لإرادة الله ولمشيئته سبحانه. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، والله خلقكم وما تعملون. هذا معنى قول المصنف وخلقها، يعني قد شاء هذه المراتب وهذه الأمور وخلقها، هذه الأمور التي قدر الله عز وجل على عباده خلقها. ما معنى خلقها؟ وما معنى قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون؟ انتبهوا لهذا المعنى. يعني بعض الناس، أغلق المايك الشيخ مصطفى، بعض الناس يتأذى ممن يقابله، يعني تقابل مثلا شخصا يغضب بسرعة أو يكذب أو يغتاب أو غير ذلك، تذكر هذه الآية يطمئن قلبك، والله خلقكم وما تعملون. حتى أعمال العباد وطباع العباد الله الذي خلقها فيهم، الله جل وعلا هو الذي خلقها فيهم. لذلك لا تحزن أن تقابل إنسانا يعني يغضب بسرعة أو غير ذلك من الطباع التي لا يستحسنها الإنسان، تذكر هذه الآية والله خلقكم وما تعملون. حتى أعمالكم التي تقع منكم وتصرفاتكم كلها قد خلقها الله عز وجل، هو الذي خلقها. لذلك تجد بعض الناس سريع الغضب، وبعض الناس حليم، بعض الناس يكذب، بعض الناس صدوق، وهكذا. كل هذه من الأمور التي قدرها الله وخلقها سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته، وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث مدح المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يوقعه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكرم. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى.
نعم. يقول المؤلف ولكننا مع ذلك، يعني مع هذه المراتب التي ذكرها المصنف القدر، مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. وهذا تكلمنا فيه قبل قليل، قلنا أن العبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة، لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى ولإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان أو المخلوق له مشيئة، إن شاء ذهب وإن شاء جلس وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل وغير ذلك، فهذه مشيئة، لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله التي شاءها وقدرها في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. فلا نقول أن للعبد مشيئة مطلقة، لا، بل هي مقيدة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله تعالى، وهذا دليل ساقه المصنف يدل على أن العبد له يعني من أفعاله تقع باختياره وقدرته وإرادته، قال جل وعلا: فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني إذا شئتم فأتوا حرثكم أن شئتم، وهذا دليل على أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، احفظوا ذلك. لا تكون المشيئة للعبد إلا تحت مشيئة الله، تابع لمشيئة الله. وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وهذا أيضا فيه دليل على أن العبد له مشيئة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الثاني توجيه الأمر والنهي للعبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن الله جل وعلا يوجه العبد بالأمر، يأمره وينهاه، فهذا يدل على أن الله جل وعلا جعل للعبد اختيارا، فأنا أمرك بهذا الأمر فأنت باختيارك وبإرادتك إن فعلته فأنت تؤجر، وإن لم تفعله فتأثم إذا كان واجبا. وكذلك ما نهانا الله عز وجل عنه، إن كان محرما غير مكروه، إن كان محرما فمن وقع فيه فهو آثم، ومن لم يقع فيه أو تركه واجتنبه فهو مأجور. فهذا يدل على أن الله عز وجل جعل للعبد اختيارا. والله عز وجل يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل، يعني وضحنا له وبينا له الطريق الصحيح، إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. فهذه كلها تدل على أن العبد له مشيئة واختيار، لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. الثالث مدح المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. يعني أن المحسن إذا فعل إحسانا أو قام بعمل صالح فإنه يمدح ويثنى عليه ويجازى على هذا ويثاب عليه، كذلك في المقابل المسيء المقصر العاصي يذم ويجازى على ما قام به من هذا الذنب الذي وقع فيه. فهذا يدل على أن هذا الذي أحسن له مشيئة لكنها تحت مشيئة الله أو تابع لمشيئة الله، كذلك الذي وقع في الذنب أو أساء بمشيئته لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. يعني أن العبد أو فعل العبد لو أن هذا الفعل الذي قام به العبد يعني يقع بدون إرادة العبد وبدون اختيار العبد ما كان لمدح المحسن يعني قيمة، بل يكون مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم سبحانه وتعالى. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل، لماذا؟ مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل، لأن الله عز وجل أرسل الرسل يبشرون وينذرون. يبشرون ماذا؟ يبشرون العبد الصالح بالنعيم المقيم، وينذرون العصاة والكفار بأن هناك نارا أعدها الله عز وجل لمن عصاه وكفر به. فهذه أيضا تدل على أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك. يعني أنت الآن إذا أردت أن تخرج من بيتك تزور أخا لك، هل تشعر أن هناك أحدا يكرهك على ذلك يقول لا لا تخرج أو أخرج؟ لا، بل تشعر أنك أنت الذي تريد بمشيئتك وبإرادتك هذا الفعل، أن تقوم بهذا الفعل، لكن ذلك تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني يجب عليك أن تعتقد أن كل شيء تقوم به في هذه الدنيا فهو تابع لمشيئة الله وإرادته. ثم قال بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبدل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
ونقول فيه بيان أن العاصي إذا وقعت عليه أو وقع في معصية أو قام بفعل معصية لا يجوز له أن يحتج بقدر الله ومشيئته، يقول هذه قدرها الله عز وجل، أنا وقعت في هذا الذنب وفعلت هذه المعصية بمشيئة الله وبقدر الله، فكيف أجازى على ذلك؟ نعم بقدر الله ومشيئة الله، لكن لك أنت اختيارا ولك قدرة ولك مشيئة، فلا يجوز للعبد أن يحتج بقدر الله ومشيئته في المعصية، في الوقوع في المعصية. لذلك قال المصنف ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، يعني لا يحتج يقول هذا قدره الله عز وجل، أنا أكذب بقدر الله، أنا أزني بقدر الله، أنا أسرق بقدر الله، لا يجوز ذلك. قال لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره، باختياره، يعني لا 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 يوجد أحد يكرهه على ذلك، إذا كان مكرها على الوقوع في المعصية مجبرا على ذلك فلا يأثم ولا يؤاخذ، مثل المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان وهي صائمة وهو صائم لكنها مكرهة، فلا تقع عليها الكفارة ولا تأثم بذلك، بل يأثم زوجها، وهذا مثال. لذلك العبد لا يحتج بقضاء الله وبقدر الله ومشيئته على الوقوع في المعصية. قال لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. نعم، يعني أنت الآن وقعت عليك مصيبة، بعد أنت ما تعلم أن الله كتب هذه المصيبة إلا بعد أن تقع، أما قبل ذلك لا تعلم. هل تعلم أنت أنك ستمرض مثلا بعد يومين؟ لا تعلم، لا أحد يعلم. هل أحد يعلم منا أنه سيصيبه كذا بعد شهر مثلا من الآن؟ لا أحد يعلم، لا يعلم إلا بعد أن تقع. لذلك العبد لا يعلم أن الله عز وجل قدر عليه الوقوع في هذه المعصية أيا كانت المعصية إلا بعد أن تقع، إلا بعد الوقوع هذا الأمر الذي قدره الله. لذلك قال الله جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا، هذا يوم القيامة، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل أنتم تعلمون أن الله عز وجل كتب عليكم هذا الأمر، بل جعل لكم مشيئة واختيارا، مشيئة واختيارا، تفرقون بين الحق والباطل وبين الخير والشر، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فرد عليهم الله عز وجل. ولذلك لا يجوز الاحتجاج بقدر الله ومشيئته في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم، هذا ونقول يعني يرد على العاصي الذي يحتج بقدر الله سبحانه وتعالى في الوقوع بالمعصية. نقول له: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ يعني افعل الطاعة، افعل العمل الصالح، وقل هذا مما كتبه الله عز وجل، لكن لا يقول ذلك. لماذا؟ لأنه لا يعلم أنه سيقوم بطاعة، أنه سيقوم بطاعة مستقبلية كلها بقدر الله جل وعلا، ولا يعلم إلا إذا وقعت منه. هل تعلم أنك غدا مثلا ستتصدق على فقير؟ لا تعلم. قال: فإنه لا فرق بينها، يعني بين الوقوع في العمل الطاعة وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني ما دام أن الله عز وجل كتب لكل واحد منا مقعده من الجنة ومقعده من النار، لماذا نعمل؟ خلاص، الله عز وجل كتب كل شيء وقدره، فلماذا العمل؟ قال: لا. أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه: أفلا نتكل، يعني نتكل على قضاء الله وقدره وندع العمل؟ خلاص ما نعمل. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله عز وجل يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ولذلك توفيق الله عز وجل للعبد، توفيقه للطاعة، توفيقه للإسلام، توفيقه للإيمان، توفيقه للتوحيد، توفيقه للسنة، كل هذه نعم من الله على عبده، فهذه من النعم العظيمة التي يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها. غيرك غير مسلم، غيرك مبتدع وأنت من أهل السنة، غيرك ضال وأنت في الطريق المستقيم بفضل الله وبرحمته، غيرك مات على الكفر في نار جهنم خالدا فيها أبدا وأنت من أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين.
نعم، هذا أيضا يعني رد آخر لمن يحتج بالقدر على المعصية. نقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقة، أخبرك الصادق، يعني رجل صادق ثقة، أن أحد هذين الطريقين مخوف صعب، يعني فيه مثلا قطاع طرق أو أن الطريق غير معبد أو غير ذلك، والثاني آمن سهل، يعني العاقل ماذا سيسلك؟ سيسلك الثاني الآمن السهل، طبيعي، فإنك ستسلك الثاني، وهذا بإرادتك ومن مشيئتك، ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي. ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين، وهذا بلا شك يدل على أن العبد له مشيئة وله إرادة، لكن يحكم عقله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع دعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة. لماذا؟ حتى يعني يتبين له ما يقدره الله عز وجل من الخير له فيقوم به. نعم.
ونقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة.
نعم،
وإنما يكون
من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى. لا نقول يعني أن الله عز وجل قدر علي الشر، يعني كل ما يقدر حتى لو كان في ظاهره أنه شر فهو خير بحكمة الله وعلمه، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم، سواء ظهرت لنا الحكمة وتبينت أم لم تظهر وتكون بائنة. لماذا؟ لأن عقولنا قاصرة، لأن عقولنا قاصرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، كما جاء في صحيح مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، يعني أي شيء يقدره الله عز وجل على العبد حتى لو كان في ظاهره أنه شر فهو ليس بشر، لأن كل قضاء الله خير، كل قضاء الله خير. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لأنه صادر عن رحمة وحكمة وعلم. الله عز وجل أرحم بك من نفسك. نعم.
وإنما يكون الشر في مقضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه أو شر في محله خير في محل آخر.
فالفساد أن الشر حتى لو كان في ظاهره أنه شر فهو خير، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم. ولذلك كما ذكرت قبل قليل أن الله عز وجل قد يبتلي عبده بالفقر وهو في ظاهره أنه شر، لكنه خير له وهو لا يعلم. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون أن ما يقضيه الله سبحانه وتعالى من خير أو شر فهو خير، علمنا الحكمة أم لم نعلم. يعني بعض الناس يقول: كيف الله عز وجل يبتليني بالمصائب والابتلاءات بالفقر والمرض وقول أنه خير؟ نعم خير، قد يرزق يعني يغدق عليك بالنعم فتجحد النعم، تفسق، تنسى الله عز وجل، قد تكفر بالله والعياذ بالله. لذلك يعلم عن حالك أكثر من نفسك، ويعلم ما ينفعك وما يضرك وما يصلح لك وما لا يصلح لك. كذلك ابتلاك بالمرض، لماذا؟ لأنه لو عافاك ربما تطغو وتتجبر وتتكبر، فمن رحمته بك ابتلاك بالمرض وغير ذلك، قس على ذلك. فكل شيء يقدره الله عز وجل سواء كان في ظاهره خيرا أو شرا فهو خير، لأن الله عز وجل لا ينسب إليه الشر لكمال رحمته وحكمته. نعم.
فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
انتبه، فقد انتبه آخر الآية ماذا قال الله عز وجل؟
لعلهم يرجعون.
طيب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني عقوبة بما كسبت أيدي الناس من المعاصي وما فعلت. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون. انتبه للفائدة هنا، خير للعباد حتى يرجعون. لكن لو الله عز وجل ما أذاقهم بعض الذي عاملوا وتركهم لعذبوا في الآخرة ولم يرجعوا في الدنيا ولم يتوبوا. لكن من رحمة الله بعباده يذيقهم بعض العذاب في الدنيا وبعض المصائب والابتلاءات، مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها. لماذا؟ لعلهم يرجعون. انتبه الحكمة، انتبه، هذا هو الخير الذي لا يعلمه الناس. نعم.
وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب.
نعم، السارق تقطع يده، والزاني يرجم إذا كان غير محسن. فهذا شر للسارق، شر الظاهر أنه شر، أن تقطع يد السارق شر، وكذلك الزاني أنه يرجم، ففي شر في ظاهره، لكنه خير لهما من وجه آخر لو تأملها الإنسان. ما هو الخير؟ أنه لا يعاقب بهذا الفعل وهذا الصنيع وهذا الذنب، لا يعاقب به في الآخرة، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. وهذا من رحمة الله أن يعجل للعبد العقوبة في الدنيا حتى يكفر عنه سيئاته ويطهره من الذنوب، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. يعني إذا علم الذي ينوي السرقة أنه ستقطع يده، فإنه يكف عن سرقة أموال الناس. كذلك إذا علم أنه إذا زنى سيرجم أو يقتل، فإنه يكف عن أعراض الناس وأنساب الناس. فهذا فيه خير للمجتمع وللأفراد أيضا. فالمهم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينسبون الشر إلى الله، حتى لو كان الأمر الذي قدره الله عز وجل في ظاهره أنه شر، ففيه الخير، نعتقد أن فيه الخير. يعني أن الله عز وجل ابتلاني بمرض مثلا، أقول أنه خير لي، لأن الله عز وجل يريد لي أن يرفع درجاتي ويكفر عني سيئاتي ويعلو منزلتي في الجنة. وهكذا ينبغي لي المسلم في باب الإيمان بقضاء الله وقدره. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويتولى أمرنا ويشرح صدورنا وينور بصائرنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.